الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين نيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس وابن الحسن عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه هو عبد الله بن الشخير صحابي جليل عداده في الأنصاريين، وروى عنه الإمام مسلم أو له الإمام مسلم في صحيحه حديثين، هذا أحدهما، وروى عنه أبناؤه يزيد ومطرف وهانئ، يزيد ومطرف وهانئ. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله. قال وحدثني يحيى ابن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلكها بنعله اليسرى. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثله. هذان الحديثان فيهما مشروعية الصلاة في النعال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو لابس لنعليه، في حديث عبد الله بن الشخير أنه تنخع فدلكها بنعله، معنى هذا أنه كان يصلي بنعاله. وحديث أنس، سئل أنس رضي الله عنه، سأله سعيد بن يزيد أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في النعلين، فدل هذا على مشروعية الصلاة في النعال. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث في صلاته بالنعال، وقد جمع منها جملة كثيرة شيخنا الواجعي رحمه الله في رسالة له أسماها مشروعية الصلاة في النعال. فالصلاة في النعال مشروعة، على أنه لا بد أن تكون النعال طاهرة، لا بد أن تكون طاهرة. وفي حديث أبي سعيد في السنن لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بنعليه ثم خلعهما في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم لما انتهى من الصلاة، سألهم ما الذي حملهم على ذلك؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى أو قال قذرا، ثم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن ولد فيهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. فدل هذا على أن الصلاة في النعال تشرع إذا كانت طاهرة، فإن كان فيها شيء من الأذى أو القذر أو النجاسة فإنها تطهر بمسحها في الأرض، تطهر بمسحها في الأرض. وفي حديث أبي هريرة في السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه فطهورهما التراب. إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه فطهورهما التراب، بأن يمسحهما في التراب حتى يزول هذا الأذى، وحينئذ تكون طاهرة، فله أن يصلي فيها. على أنه ينبغي مراعاة المصالح والمفاسد في الصلاة في النعلين في المساجد، فإذا كان المسجد مفروشا بالقطف الثمينة فإن أهل العلم أفتوا بأنه لا يجوز الصلاة في النعال في مثل هذه الحال، لما في ذلك من تلويث هذه الفرش وكذلك إتلافها، وهي قد يعني أنفقت فيها الأموال الباهظة، وكذلك أيضا مراعاة حال الناس، فالغالب في الناس الجهل بهذه السنة وعدم معرفتها، وكذلك أيضا عدم تقبلها. فربما لو صلى الإنسان في نعليه مع جهل الناس لأنكروا عليه وثارت فتنة وحصلت مفسدة، هي أرجح من تحقيق هذه المصلحة. فلهذا لا يصلي في نعليه في المساجد إلا إذا كان هناك مسجد، إذا كان هناك مسجدا قد أعد لذلك وهيئ بأن فرش يعني بفرش قديمة وبين للناس فيه السنة وتقبلوها، فلا بأس حينئذ أن يصلى بالنعال. أما في عامة المساجد التي لا يفقه الناس فيها هذه السنة فلا ينبغي أن يصلي المرء في نعليه فيثير بذلك فتنة ويحصل بذلك شر. لكن لا بأس أن يصلي الإنسان بنعليه إذا كان يعني منفردا في بيته، أو إذا كان في أرض يعني صحراء، أو كذلك أيضا مثلا في حال الصلاة على الجنائز إذا كان تصلى في مصلى وموضع خاص بصلاة الجنائز أو نحو ذلك، إذا تهيأت الفرصة وأمنت الفتنة فلا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في النعلين لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتقبلون ما يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام وما يفعله ويقوله، فيجد النبي عليه الصلاة والسلام منهم الإيمان والتصديق والقبول وعدم المعارضة، بخلاف حال الناس اليوم مع البعد عن تعلم أحكام الإسلام والجهل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم يجهلون كثيرا من أحكام الدين ومن سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها كذلك سنية الصلاة في النعال. قال رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء قال: وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لزهير قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام وقال: شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه. قال: وحدثنا حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حذيفة وأتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانيا. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخميصة، والخميصة هو كساء له أعلام، يعني يكون مخطط بخطوط ونحو ذلك. فصلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فشغلته هذه الأعلام التي في هذه الخميصة، فأمر أن تؤخذ وأن تعطى إلى أبي جهم، وأن يؤخذ منه أنبجانية، والأنبجانية كساء صافي ليس فيه شيء من الأعلام والخطوط، ليس فيه شيء من الأعلام والخطوط. وظاهر الحديث أن أبا جهم أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الخميصة، فلما شغلته عليه الصلاة والسلام ورأى أنه لا يستطيع أن يصلي عليها لما فيها من أعلام وخطوط، وكذلك كره أن يقع في قلب أبي جهم شيئا إذا ردها عليه، فأمر أن ترد له هذه الخميصة، وأن يؤخذ منه الأنبجانية تطيبا لخاطره، وليعلم أن السبب في ذلك هو وجود هذه الأعلام لا كراهية قبول هذه الهدية منه. فهذا الحديث فيه أنه ينبغي للمسلم أن يبعد أي شيء يشغله في الصلاة، أن يبعد أي شيء يشغله في الصلاة، كأن يصلي على سجادة فيها تماثيل مثلا، يعني تصاوير، أو فيها شيء من الخطوط أو الأشكال التي تشغله في صلاته. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير خلق الله وأتقى الناس لله وأشد الناس خشية لله جل وعلا، شغلته هذه الخميصة، شغلته هذه الخميصة في صلاته، فكيف بمن هو دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعلم من هذا أنه ينبغي للمسلم أن يبعد أي شيء يشغله. وكذلك أيضا فيه أن من أعطي هدية أو هبة من إنسان وكان في قبولها منه عدم انتفاع بها ورأى المصلحة أن يردها له، فلا بأس أن يردها له مع بيان السبب، أو يطلب شيئا آخر يعلم به سبب رده، وأنه ليس كراهية لما أعطاه ولما أهدى له، وإنما لكونه لن ينتفع بها ولم يحصل المقصود من إعطائه إياها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد الخميصة وطلب الأنبجانية حتى يحصل مقصود أبي جهم من هذه الهدية، وهو أن يصلي فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأن ينتفع منها. وكذلك أيضا فيه استدل أهل العلم على كراهية نقش المساجد إذا كانت هذه الخميصة التي فيها أعلام تشغل المصلي، فكيف بوجود الزخارف والنقش في المسجد؟ يصلي الإنسان ويرى الزخارف في قبلة المسجد فتشغله لا شك في صلاته، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زخرفة المساجد لما في ذلك من مشابهة اليهود والنصارى فيما يفعلون في بيعهم وكنائسهم، وكذلك أيضا لما فيها من إشغال المصلي. وكذلك أيضا أنه ينبغي للمصلي أن يحرص على حضور قلبه في الصلاة، أن يكون حاضرا القلب متدبر لما يقرأ ولما يفعل، ومما يعينه على ذلك إبعاد ما يشغله، إبعاد ما يشغله من صور وخطوط وأمثال ذلك مما قد تشغل المصلي. وفيه كذلك أيضا أن وقوع الإنسان في الانشغال والفكر في الصلاة أن ذلك لا يبطل صلاته، أن ذلك لا يبطل صلاته. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام شغلته هذه الأعلام وهو في الصلاة، ومع ذلك استمر في صلاته ولم يعدها عليه الصلاة والسلام. وقوله في هذا الحديث إلى أبي جهم، وأبو جهم هذا هو عامر بن حذيفة، عامر بن حذيفة، وهو غير أبي الجهيم صاحب حديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من يمر بين يديه، فذاك اسمه الحارث. فخلاصة يعني هذا الحديث كما سمعنا أنه ينبغي للمصلي إبعاد ما يشغله في الصلاة، إبعاد ما يشغله في الصلاة، سواء كان ذلك في الموضع الذي يصلي فيه كالسجادة أو نحوها، أو كان أمامه إذا كان أمامه في الجدار شيء من النقوش والزخارف ونحو ذلك، أو كذلك كان أمامه من يلعب ويعني يتحرك ويضحك أو كذا مما يشغله في الصلاة، فكل هذه الأشياء ينبغي أن تبعد حتى يصلي بحضور قلب وخشوع، فإن الخشوع في الصلاة هو لب الصلاة وروحها. والله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.